بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي تقريبا من الكلام على المقدمة، ثم جاء وقت الأذان، وقوله وظهر لي أن إراده على صورة البسط يليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق. قلنا إن أكثر الشروح هي على التفريع، يعني يقول كما نقرأ في فتح المجيد مثلا، يقول قوله كذا، قوله فلا تبشرهم فيتكلوا فيه كذا وكذا، قوله واجتنب الطاغوت قيل كذا وقيل كذا. هذا على طريق إيراد جمل المتن ثم شرحها جملة جملة. وأما الدمج فهو قليل في التأليف، وقد ألف جماعات قبل الحافظ على هذه الطريقة، طريقة الدمج. والدمج معناه أن يجعل المتن مع الشرح ككتاب واحد، لا يفصله بقوله قوله كذا قوله كذا، إنما يدمجه دمجا متناسقا. فهذا هو الذي ظهر للحافظ رحمه الله، فدمج النخبة مع النزهة في دمج متناسق. قال فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك، لأن الطريقة الكثيرة المسالك هو شرح جمل المتن جملة جملة مفصولة كل جملة عن الأخرى. قال فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. انظر كيف دمج الذي في النخبة. الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين إلى آخره. ففي النخبة دخل في الكلام على الخبر عند المحدثين في مصطلحهم، ولم يتطرق إلى العلاقة بينه وبين الحديث عليكم السلام ورحمة الله. أما في النزهة فإنه دمج الكلام، فإنه قال الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، فيقال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقيل، هذا قول آخر، الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. هذا قول. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ ومشاكلها الأخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. واضح. هذا قول أن الخبر فيما كان متعلقا بماذا؟ بغير خبر النبي صلى الله عليه وسلم، بغير حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث ما كان من ما يتعلق بما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقال أخباري لمن تعلق بالأخبار، ومحدث لمن تعلق بالحديث. والمراد بالأخبار أي أخبار التواريخ والسير، والأمم السابقة وما جاء عن بني إسرائيل. وهذا وإن كان ظاهرا أنه يقال لذاك أخباري ويقال لهذا محدث، لكنه ليس فيصلا في التفرقة بين الحديث والخبر، فإن القدماء لم يكونوا يفرقون بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين خبره، لم يكونوا يفرقون بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين ماذا؟ وبين خبره. فيقولون الخبر جاء، الخبر جاءت الأخبار، أهل العلم بالأخبار يقصدون الأحاديث، وهذا كثير جدا، هذا كثير جدا. طيب، فإذا قال قائل فكيف نجيب عن هذا الإشكال، أنه كما قال الحافظ من تخصص في التاريخ ومن كان قبل هذه الأمة من بني إسرائيل وغيرهم يقال فيها أخباري، ومن كان مختصا بالحديث يقال فيه محدث. فالجواب أن هذا، أن هذه غلبة في الاصطلاح، غلبة في الاصطلاح، بمعنى أنه لما يقال في حديث النبي عليه الصلاة والسلام تارة يقال خبر وتارة حديث، تارة خبر وتارة حديث، فيغلب إطلاق الحديث عليه، ويغلب أن يقول التلميذ عن شيخه حدثنا أكثر من أخبرنا. فلما غلب ذلك، غلب ذلك، قيل فيه مجالس الحديث، وقيل المحدثون، وقيل مصطلح الحديث، وقيل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كتب الحديث، باعتبار الغلبة لا باعتبار أنه لا يقال خبر، فإنه قد جاء وكثر عن المتقدمين، وبالعكس عن بني إسرائيل وعن أهل التاريخ. فيقال في شخص منهم إنه عالم بالأخبار، ويقصدون بأخبار بني إسرائيل وأخبار الأمم السابقة ونحو ذلك، وأخبار الناس وأنسابهم ونحو ذلك، فيقال فيه عالم بالأخبار. ويقال الخبر عن بني إسرائيل، نعم ونحو ذلك، فغلبت تسمية الأخبار من هذا. والله أعلم. قال الحافظ وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. هذا العموم الخصوص المطلق أن يشترك في شيء وينفرد الأعم منهما بشيء، كل حديث خبر، فلك أن تقول في الحديث خبر، ولك أن تقول حديث. وأما عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال إلا أنه خبر، فأيهما أعم؟ كل حديث خبر، وليس كل خبر حديثا، أيهما أعم؟ الخبر، لأنه يطلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره، أما الحديث فيقتصر على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، يعني لماذا اختار ابن حجر فقال أقول الخبر ولم يقل الحديث؟ لقصد الشمول. أولا لأن الخبر أعم عند أكثر، يعني الآن ركزوا معي، قول الأول أن الخبر مرادف للحديث، وقول أن الخبر أعم من الحديث وهو القول الأخير الذي ذكره ابن حجر، وقول أن الخبر مختص ب أن الحديث مختص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والخبر في غيره، يعني طيب في أخبار الأمم السابقة نحو ذلك، فتجد في أكثر هذه التعاريف أن الخبر أعم، فهو ذكره لعمومه وشموله، هذا شيء. وشيء آخر وهو الذي قصده، لأن هذا التقسيم إلى متواتر وآحاد هل هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو هو أعم، هل هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو هو أعم، يشمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يشمل ما جاء من الموقوفات أو المقطوعات أو أخبار بني إسرائيل، أعم. ولهذا يقولون تواتر النقل عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فذكروا التواتر عن من؟ عن علي. وهل ما نسب إلى علي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم قول يختص به؟ قول يختص به. إذن الخبر أعم، الخبر أعم، يشمل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل غيره، فلهذا اختاره كونه أشمل. فقوله الخبر إما أن يكون بلا عدد معين، أقصد بالخبر أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث غيره على العموم. قال قال وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو يعني الخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، والمقصود بالطرق قال أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة، فعيل وفعال، يعني كل ما كان آخره مد ألف أو واو أو ياء، فعيل طريق، فعال لسان، فعول عمود، آخرها مد، هذه الثلاثة تجمع جمع القلة على أفعلة فيقال أعمدة، ألسنة، هذا جمع قلة، أطرقة إذا كان قد سمع جمع قلة، ويجمع جمع كثرة على فعل فيقال عمد، ويقال طرق، وهكذا لسن إن كان سمع. فالشاهد أن طريق على وزن فعيل، فيجمع جمع الكثرة على فعل لأن فعل وزن كثرة. فقوله الخبر إما أن يكون له طرق، طرق قليلة أو كثيرة؟ كثيرة. من أين عرفنا أنها كثيرة؟ من أنه جاء على وزن ماذا؟ فعل، وفعل وزن كثرة، فعل وزن كثرة. لو قال إما أن يكون له أطرقة، لو سمع مثلا أطرقة، أطرقة على وزن أفعلة، وزن قلة أو وزن كثرة؟ قلة. لكن لما قال طرق قال أسانيد كثيرة، من أين أخذنا وعرفنا أنها كثيرة. أولا التنكير قصد به التكثير، وثانيا الصيغة طرق صيغة تكثير. قال لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة. والمراد بالطرق الأسانيد، إما أن يكون له طرق يعني أسانيد توصل إلى ذلك المتن. والإسناد ما تعريفه؟ قال حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن. المتن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو القصة التي وقعت بين يديه أو في عهده، هذه المتون. السلسلة في الأسانيد تصل إلى المتن. فما هو الإسناد؟ هو حكاية طريق المتن. معناه في قولهم حكاية طريق المتن أي الطريق الموصلة إلى ذلك المتن، تحكيها فتخبر برجالها واحدا تلو الآخر، تحكيها فتخبر برجالها واحدا تلو الآخر إلى أن تصل إليها، هذا معنى حكاية طريق المتن. المتن وصل إليك يا أيها المحدث من فتحكي الطريق التي وصلت بها إلى المتن، تحكيها فتقول سمعته من فلان، وفلان سمعه من فلان، وفلان أخبره فلان، وفلان رواه عن فلان، وفلان نقله عن فلان، إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فحكاية طريق المتن هذه قالوا لها الإسناد، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. وقول بعضهم حكاية طريق الإسناد يقصدون هذا. وهذه الحكاية لطريق المتن قد تكون متصلة، قد تكون منقطعة، قد تكون بلاغا، قد تكون معضلة، قد تكون كذلك أيضا معلقة. نعم، لكن طريق إلى أن وصلت بها إلى المتن هذه على أي شكل من هذه الأشكال كانت فهي الإسناد. قال رحمه الله: وتلك الكثرة أحد شروط المتواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. المتواتر يشترط فيه الكثرة، أن يروى من طرق كثيرة بلا حصر عدد معين. قال: بل تكون العادة قد أحالت أي منعت منعا لا يصح تصور خلافه، هذا معنى أحالت. فالممتنع هو الذي لا يصح تصور خلافه، تقول هذا الشيء ممتنع، هذا الشيء ممتنع، هل يمكن أن يكون الشيء الواحد ناصع البياض ناصع السواد في الوقت نفسه؟ يمكن؟ ممتنع. فهذا الممتنع معناه هو الذي لا يتصور خلافه. فمعنى أحالت أي منعت منعا لا يتصور خلافه. تكون العادة، المراد بالعادة عادة الناس من محدثين وغيرهم، أحالت أي منعت تواطؤهم على الكذب. وهذه العادة يفقهها المحدثون وغيرهم. وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، حالة أيضا العادة تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. مثال ذلك لو أن حديثا رواه المكيون من طرق تخصهم، رواه المكيون من طرق تخصهم، والمدنيون كذلك، والبصريون والكوفيون والشاميون والمصريون، طيب كل من طريق تخصه، والعادة منعت أنهم يتواطؤون ويجتمعون ليتفقوا على الكذب، أو أنه حصل منهم بغير قصد. نضرب لذلك مثالا. طيب لو أن حدثا حصل في جو السماء، رأى الناس مذنبا أو نجما لامعا أو نيزكا انفجر في السماء بشيء غير معتاد، ملفت للانتباه جدا، فرواه أهل مدينة كذا أنهم رأوه، وأهل مدينة كذا أنهم رأوه، وأهل مدينة في بقعة أخرى، ناس في اليمن وناس في أرض الحرمين وناس في السودان. هذه القضية تصير ماذا؟ متواترة، لأن العادة امتنعت أن هؤلاء يتفقون على الكذب، لأن السوداني لا يعرف اليمني الذي أخبر به، واليمني لا يعرف الشامي الذي أخبر به، وهكذا. فالعادة تمتنع أنهم اجتمعوا في مكان واتفقوا على أن يقولوا كذا وكذا، تمتنع العادة، منعت أن يكونوا أن يكون حصل منهم اتفاق وتواطؤ. التواطؤ معناها الممالأة والاتفاق على أن يكذبوا، ما حصل هذا. العادة تقضي بذلك وتمنع أن يكون اتفقوا على الكذب. طيب وكذلك أيضا العادة تمنع أن يكون وقع منهم هذا من غير قصد. يعني ماذا؟ يعني أن الذي تكلم اليمني الذي تكلم بهذا الشيء وهو كاذب في ذلك، نعم، ويظن نفسه صادقا، والآخر كذلك، والآخر كذلك من غير قصد، لا يتعمد الكذب لكن يقع من غير قصد، أيضا العادة تمنع ذلك. فإذا إذا جاء مثل هذا الخبر قيل فيه هذا خبر متواتر، خبر متواتر. وكذلك الحديث كما قلنا إذا رواه أهل المدينة ورواه أهل مكة ورواه أهل العراق ورواه أهل اليمن، وهؤلاء الرواه بعضهم لم يلق بعضا ولا يعرف بعضهم بعضا ولم يتواطأ ولم يتفقوا ولم يجتمعوا على شيء، فهذا يدل على أن هذا الخبر ماذا؟ أنه متواتر. قال رحمه الله: بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، أي ممنوع محال، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. طيب إذا وجد هذا الشرط أن تكون العادة منعت تواطؤهم، فلا حاجة للعدد. قال: ومنهم من عينه في الأربعة. لا، هذا ضعيف، أن الأربعة ما هو متواتر، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. اشترط في التواتر الكثرة، الأربعة والخمسة ليست كثرة كافية، ولهذا لا يقول المحدثون في حديث له أربع طرق إنه متواتر، إنما يقولون ذلك فيما كثرة فوق هذه. ليس هناك حد وعدد معين، إذا نقص عنه برقم خرج عن التواتر، وإذا زاد عنه برقم دخل في التواتر، ليس هناك عدد معين. لكن المحدثون إذا جمعوا في الباب وفي المسألة 20 حديثا مثلا قالوا متواتر، 30 حديثا قالوا متواتر، 40 حديثا، 70 حديثا، 50 حديثا، في العشرينات، في الثلاثينات طرق قالوا قد تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما إذا كان 4-5 ما يقولون فيه متواتر إن لم يكن له إلا هذه الطرق 4 و5. فإذا لا بد أن ينظر إلى مسألة الكثرة في التواتر، وال4 و5 ليست كثيرة. فلهذا أكثر ما تجده في الأحاديث المتواترة يكون قريبا من 20 فما فوق، لكن من غير عدد معين. قال رحمه الله: ومن أمثلة الأحاديث المتواترة ما تعرفونه في البيت المشهور: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعضه. إذا نظرت حديث من كذب: من بنى لله مسجدا بنى، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وجدته عن عشرات. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، عن عشرات. هذا شامي، وهذا مدني، وهذا مكي، وهذا من بلد كذا، وهؤلاء الرواة من مكان كذا. فإذا الحالة العادة أحالت أن يكون اجتمعوا وتواطؤوا على أن يتفقوا على نشر هذا الحديث المعين كذبا، هذه العادة أحالت هذا ومنعت. ومن الذي يحكم على الحديث بأنه متواتر إذا عرف طرقه وجمعها؟ أهل الحديث، أهل الاختصاص. قال رحمه الله: وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. يعني مثلا الذين قالوا 4، قالوا لقول الله عز وجل: فشهادة أحدهم 4 شهادات، 4 شهادات تفيد العلم. نعم، وكذلك أيضا ما جاء في شهادة الزنا أنها على 4 تفيد العلم. هذا لا يدل ولن أن هذا الباب، أن هذا الشأن، أن هذا الشأن في باب أن 4 تفيد العلم في مسألة تفيده في مسألة أخرى. قد يأتي حديث يفيد العلم واليقين في 4 بطريق معين، ثقات، احتفت قرائن، أشياء من هذا، وطريق جاءت من 4 آخرين ضعفاء، كذلك يختلط بعضهم ويهم بعضهم، فلا يفيد اليقين بخبرهم. فالشاهد أن هذا كذلك، وكذلك 5، وكذلك من قال ب12، يأتي إلى حديث فيه ذكر 12، فيه ذكر 40، فيه ذكر 20، ويقول هذا هو الحد، ليس كذلك. ولهذا قال: وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. فإذا ورد الخبر كذلك، يعني بكثرة على الشرط المذكور، وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، تستوي فيه الكثرة، يعني يكون الكثرة هذه في مبدأ السند من أوله وفي منتهاه وفي وسطه، يرويه جماعات عن جماعات عن جماعات، لا يكون مثل الساعة الرملية مفتوحة من طرف وفي الوسط مخرج واحد ضيق ثم منشورة في الطرف الآخر، هذا ليس بمتواتر، لأنه انحصر في الوسط، انحصر في الوسط. إنما يكون متواترا إذا رواه جماعات عن جماعات عن جماعات. أما يرويه جماعة عن واحد ثم هذا الواحد يرويه عن 15 عن جماعة، ليس هذا بمتواتر، لأن قاعدة هناك قاعدة في باب المصطلح أن الأقل يقضي على الأكثر، الأدنى يقضي على الأعلى في باب المصطلح. فإذا كان الكثرة ثم مخرج واحد ثم كثرة، فالأدنى وهو هذا الواحد هو الذي يحكم به، فيقال غريب، غرابة نسبية. وهكذا أيضا نعم، إذا كان السند كله ثقات وفيهم شخص ضعيف وغيره آئمة، فالأدنى وهو هذا الضعيف يقضي على الأعلى، فيقال حديث ضعيف. قال: أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه. والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا أن تزيد، يعني معنى أن لا تنقص، لا أن لا تزيد. الزيادة سهل مقبولة، لكن أن تنقص لا، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى. وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهدة أو المسموعة لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، ركز عليها، وهي: أولا، عدد أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. اثنين، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. ثلاثة، وكان مستند انتهائهم الحس. أربعة، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر، وما تخلف إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. إلى آخر ما سيأتي في الدرس القادم، نوضح الشروط الأربعة ثم ندخل في المشهور، فنكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.